بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وهو باب التفقه في الحداثة وزمن الشبيبة. الحداثة وزمن الشبيبة أي في مقدم العمر، لأن الإنسان في أول عمره تقل مشاغله وتجود قريحته، فيكون ذلك أسهل في الطلب وأعون عليه في التحصيل. قال الحافظ البغدادي في الأثر 817: أنبأنا محمد ابن الحسين، ثم ساق سنده إلى هشام ابن عروة قال: كان أبي، أي عروة ابن الزبير، يقول: إنا كنا أصاغر قوم، ثم نحن اليوم كبار. يعني الصغير لا يكون صغيرا أبدا، العمر يتحرك ويتحرك معه أعمار الناس، فصغير اليوم هو كبير الغد، وكبير اليوم هو هارم الغد. الأعمار تتقدم والصفوف تتغير، فكنا اليوم صغارا ثم صرنا كبارا، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا. الإنسان إذا كان صغيرا سيكون كبيرا بعد ذلك. فتعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاجون إليكم. تعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاجون إليكم. دائما يقول أهل العلم بأن سلطان البرهان أقوى من سلطان السنان. سلطان الحجة والبرهان هو سلطان العلم، وسلطان السيف والسنان هو سلطان الحكم، والعلم أقوى من الحكم. الحاكم يحكم على الناس، والعالم يحكم على الحاكم وعلى الناس. حاجة الحكام إلى العلماء أعظم، وزهادة العلماء في الحكام أسد. أما إذا استغنى الحكام عن العلماء وزهد الحكام في العلماء واستغنى العلماء بالحكام تغيرت الأمور، فالعالم عالم، مكانه ومقامه عظيم وكبير. فتعلموا العلم تسود به قومكم، السيادة هذه مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن السيادة تكون بأمرين: تكون بالعلم، وتكون بالخلق. تكون بالعلم والخلق، وهذا ما أنبأنا به ربنا عز وجل في قصة طالوت وجالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في ماذا؟ في العلم والجسم، في العلم والجسم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل علماء الصحابة ليعلموا الناس ويحكموهم، وكان العلماء يسمون أنذاك بالقراء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وأرسل أبا موسى الأشعري، أرسلهما قاضيين إلى اليمن، وأمرهما أن ييسرا ولا يعسرا، وأن يبشرا ولا ينفرا، وأن يتطاوعا ولا يختلفا. ف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القضاء والحكم في العلماء. أما الأخلاق فإن ذلك أمر موجود، إن هذا الأمر أمر موجود، فالخلق سبب للسيادة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الحسن ابن علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسن وعن أبيه. لماذا يا رسول الله؟ قال: إن الله يصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. خلق السماحة والموادعة وطيب النفس كانت سببا أن يجود بالحكم لمعاوية عليه رضوان الله وعلى الصحابة جميعا رضوان الله، وأن يجتمع المسلمون في جماعة واحدة، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. ترك الحكم وترك الخلاف وتنازل عن هذه الأمور لمعاوية، فكان بذلك ماذا؟ سيدا. فعندما نجمع النصوص الواردة في السيادة نجد أن السيادة يا إخواني لا تكون بالمناصب ولا بالشهادات ولا بالأموال ولا بالوجهات، والله، وإنما السيادة بين الناس تكون بأمرين: بالعلم والأخلاق. بالعلم والأخلاق، نحن نريد أمة الإسلام أن يفشو فيها العلم وأن يرسخ فيها الخلق، فالخلق النبيل يدعو إلى كل أمر محمود، والخلق المرذول يدعو إلى كل أمر يكون وبالا والعياذ بالله. تعلموا العلم تسود به قومكم، تعلموا العلم تسود به قومكم، لكن طلب العلم لا يكون طلبا للسيادة، ولكن السيادة نتيجة مترتبة على الطلب الخالص للعلم. وهذا الأثر إسناده صحيح. قال الحافظ البغدادي عليه رحمة الله: التفقه في زمن الشبيبة وإقبال العمر، إقبال العمر يعني العمر الطويل للسجاي لسه عنده 15 16 20 كم 20 سنة، ربنا يطول أعمار المسلمين يا رب، لسه قدامه أعمار طويلة ممتدة. لكن عنده 50 60 70 80 يستقبل الدار الآخرة، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يطيل في الخير أجلنا. قال: التفقه في زمن الشبيبة وإقبال العمر والتمكن منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة. ما معنى القريحة؟ القريحة ما جبل عليه الإنسان، الأخلاق الجبلية التي جبل عليها الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالإمكانيات العقلية. في هناك أخلاق جبلية غريزية، يعني الصدق ده في القلب، لكن التفكير في العقل، الحب في القلب، الإنسان يحب الخير، هذا خلق، أن يحب الخير للغير، هذا خلق مكانه في القلب. الذكاء موجود في العقل، فالعقل له إمكانياته وأعماله، والقلب له أخلاقه وأعماله، الحب والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والحسد والإخبات والخشوع والاستكانة والخضوع، كل هذه أعمال وأحوال للقلب. طيب الذكاء والفهم والتفكير والتحليل والابتكار والتركيب والاستنباط والاستنتاج والاستدلال، دي كلها شغل ماذا؟ شغل عقلي، هذا كله شغل عقلي. الملكة تتعلق بجودة الإمكانيات العقلية، بجودة الإمكانيات العقلية. ولذلك هذه الملكات عند المسلمين تزكى بالدين، طب واحد كافر أيضا توجد عنده هذه الإمكانيات، رجل كافر عنده إمكانيات، عنده قريحة عالية جدا، يستطيع أن يبتكر آلة، ويستطيع أن يخترع جهازا، ويستطيع أن يصنع صاروخا، مع أنه ماذا؟ مع أنه كافر. قريحته موجودة ولكن ليست قريحة صافية منقاة بنقاء الشريعة. الذين تصفو لهم القريحة وتطهر لهم القريحة هم أهل الإسلام، لأن عقيدة الإسلام توجه هذه القريحة وتهذب هذه القريحة، هذا معنى القريحة. نعود بالكلام مرة ثانية حتى نفهمه على كليته. التفقه أي طلب العلم، طلب العلم في زمن الشبيبة وإقبال العمر والتمكن منه، أي تمكن في العلم بإيه؟ بماذا؟ بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة، إيه اللي يحصل؟ يرسخ في القلب، يترتب على هذه الأشياء رسوخ العلم في القلب. بعض الناس يطلب العلم ولكن لا يثبت في قلبه شيء ولا في عقله شيء. السبب في ذلك أنه لا يتخفف من الأشغال، السبب في ذلك عدم اكتمال الذهن وعدم إجمام القريحة، مشغول، خاطره مشغول وباله مشغول. فصفاء الذهن وصفاء القلب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا، دي مسألة مهمة جدا. إراحة القلب والعقل وعدم الانشغال إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا. الانشغال الظاهر بالحرف التي تكل وتمل، في هناك حرف الإنسان إذا امتهنها لا يستطيع أن يتوجد عنده وقت يطلب فيه العلم، الوقت الذي يجده لطلب العلم يكون قليلا. في مهن كده، فرضنا إن في هناك رجل فران بيشتغل 16 ساعة قدام بيت الفرن، يطلع من الشغل دماغه كلها ده سايحة، ده لو تلاقي دماغه هيطلب العلم زي المسكين ده؟ تيدوبك لو استطاع ان هو يقرأ ورد القرآن، لو استطاع يصلي الصلاة أوقاتها جزاه الله خيرا، لا نكلفه أكثر من ذلك. إذا هذا الرجل شغل بأمر يكله ويمله، فضاق عنده وقت الطلب، وقت الطلب. رجل مثلا رئيس شركة أو مدير شركة، صدر والدخل والخارج ودماغه حاططها في كل صغيرة وكبير، دخل دماغه في الحسابات والتوريدات والتصفيات والجودة والموارد البشرية والتوظيف والتعيين والجزاءات واللي رايح واللي جاي، دماغه دي رايحة وجاية في اليوم 1000 مرة، هذا أمر يشغله، لا يستطيع أن يطلب معه العلم. هذا انشغال ظاهر. الانشغال الباطن أخطر من ذلك، الانشغال الباطن أخطر من ذلك. الانشغال الباطن ممكن إنسان ينشغل بظاهر ويقل وقت الطلب ولكن يبارك له في الباقي. ممكن واحد يشتغل نجار مسلح، يشتغل في اليوم 12 ساعة ويطلب العلم 3-4 ساعات، ربنا يبارك له. لكن الأخطر من الانشغال الظاهري الانشغال الباطني، وهو انشغال القلب والتفاته، انشغاله بالأعراض والتفاته إلى الأعراض. القلب بيتأثر، القلب يمكن بالفعل إن هو يتغير. واحد مثلا رأى صورة امرأة جميلة دخلت في قلبه، بدأ يفكر فيها، شهوته بدأت تزداد، يفتح الكتاب يتلاقى قدامه في الكتاب، يصلي، دخل عليه في الصلاة، يسوق العربية حاسس ان قدامه تدهسه او هيدسها بالعربية، دماغه انشغل بالنساء، رجل قلبه تعلق بالنساء او تعلق بالمال او تعلق بالوجهات، فتعلق القلب بهذه الاشياء يضعفه عن الطلب، يضعفه عن الطلب. تعلق القلب بهذه الاشياء نجاسة، والقلب صاحبه كي يستقيم له لابد ان يغسله وان يكون طلب وان يكون قلبا طاهرا. لابد ان تطهر قلبك، لابد ان تطهر قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استقبل الصلاة يسكت هنيهة بين التكبيرة والقراءة، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيكبر وقبل أن يقرأ القرآن يسكت فترة، فأبو هريرة يريد أن يتعلم ماذا تقول يا رسول الله في هذه المدة الوجيزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هو الشرق في إيه؟ فيه الصين، والغرب في إيه؟ في أمريكا. هل ممكن الاثنين دول يتلموا على بعض؟ يتلموا إزاي؟ المشرق على المغرب. فيا رب كما باعدت بين المشرق والمغرب باعد بيني وبين معصيتك. من الذي يدعو هذا الدعاء؟ هو نبينا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، يدعو ربه أن يباعد بينه وبين الخطايا والمعاصي كما باعد بين المشرق والمغرب. إي والله، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا اقتربت المعاصي منه واستهان بها حالها كحال هذا الثعبان الذي يقترب منك ولا تبالي به. تصور كده ثعبان الكبرى 7-8 أمتار وجاي لك بقى وبيصدر فحيح جبار ومطلع كده البيت السم ومقبل عليك بشكل مخيف، يا ترى تنظر إليه ولا تلتفت ولا تسر منه؟ تعمل ايه؟ تسر منه. طب انت لو جلست ولا تبالي به ايه اللي يحصل؟ يلدغك، ولو لدغك لاصابك، ولو اصابك لاذاك. كذلك المعصيه، والله يا اخوان المعصيه خطرها على القلب اشد من لدغه الثعبان، اشد من لدغه الثعبان. على الاقل الثعبان بنروح المستشفى وتاخد الحقن المطلوبه، ولو قلبك حصل له حاجه ولا بتاع عندنا العنايه المركزه والامور بتمشي ان شاء الله. لكن المعصيه دي تحتاج الى مجاهده عظيمه، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ذلك. ولهذا من اخبث الناس واشر الناس واسفل الناس واحقر الناس الذي يقع في المعصيه ولا يبالي. ولا يبالي ايه يعني؟ ما الناس كلها بتاع قلبه ما يتأثرش ما يتغيرش، هذا انسان سفيه وحقير. اما الانسان الذي يتأثر بالمعصية ويحزن لهذه المعصية ده صاحب القلب الحي المبارك. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ربه ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، ربنا غفر له كل ذنوبه وليس له ذنب، فكل طاعات النبي عليه الصلاة والسلام ليست كفارة لذنوب ولكنها حسنات زائدة. احنا نطيع ربنا عشان حسناتنا تكفر بها عن ذنوبنا، مش كده؟ هي صلاتنا دي صلاة 10 من 10؟ فاللي يطلع من الصلاة وياخد فيها حتى 4 من 10 يبوس رجليه قبل ايديه. احنا صلاتنا دي تحتاج الى توبة، وكذلك صيامنا وصدقتنا وزكاتنا وحجنا وعمرتنا وصلتنا للارحام كل أعمالنا الصالحة كلها ناقصة فيها قصور، وبالتالي نحن نكثر من الصالحات لكي نكثر من هذا الأمر، نرفع هذا الناقص. لكن من الذي أتم الله له حسنته؟ فحسنته حسنة إلى حسنة، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعم. وماذا يقول أيضا في دعاء الاستفتاح؟ اللهم نقني، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الإنسان الذي لا يكثر من دعاء الله إنسان قاسي القلب، غافل عن الله. الله تعالى يحب منك أن تكثر دعاءه. الله تعالى ليس كأحد الناس، أحد الناس تطلب منه الشيء مرة أو مرتين أو ثلاث مرار ثم يتبرم منك. أول مشوار رحمك على التليفون يوم كنسل عليك، كيف عليك؟ لكن من ذا الذي إذا دعوته أجابك وسمعك؟ وما مل منك وما تبرم منك وربك سبحانه. اجتهد في دعائه، بل إن الذي يكون من هديه أن يكثر دعاء الله، الله تبارك وتعالى يلين قلبه ويرزقه البركة. تعود أن تكثر من الدعاء، كل حاجة تجتهد في الدعاء، فلان بارك الله فيه، زاده الله تعالى توفيقا، نسأل الله تعالى يبارك فيه وفي أهله وفي ولده. انت خسيت حاجة، دعاء شغال وحسنة شغالة. وعندما تدعو يقيد الله تعالى لك ملكا، ملك يقول: قد أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. يبقى من الكذبان؟ من اللي كذبان؟ من اللي كذبان يا مولانا؟ انت، انت اللي كذبان. فلماذا تنادي على نفسك دوم بالخسارة؟ ليه دايما انت غافل عن الله؟ ليه دايما انت بعيد عن الوصل بالله سبحانه؟ اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض عندما يصيبه الدنس يظهر الدنس فيه فينقى هذا الدنس. فنقني من الخطايا كما ينقى هذا الدنس من هذا الثوب الأبيض. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الثوب هنا ليس المقصود به الثوب الذي يلبس، ولكن المقصود به ماذا؟ القلب. اللهم اغسلني من خطاياي، أي اللهم اغسل ثوبي أي قلبي من خطاياي. ومما يدل على أن الثوب يقصد به القلب قوله سبحانه: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر أي طهر ثوبك. العلماء لهم في ذلك ثلاثة تأويلات. الأول: وثيابك فطهر أي اغسله فلا يمس هذا الثوب نجس ولا دنس، هذا قول، إذ إن طهارة الثوب شرط من شروط الصلاة. القول الثاني: وثيابك فطهر أي قصره فلا يكون مزبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسبال الثياب. والقول الثالث أن المقصود بالثوب هنا القلب، وهذا في لغة العرب معروف، ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم أي القوي المتين ثيابه أي قلبه، فقتله. فمع أنه رجل فارس كريم نبيل، إلا أنه لابد أن يقتل برمية هذا الرمح. يبقى ثيابك فطهر، أي طهر قلبك. طهر قلبك من ماذا؟ طهر قلبك من الشرك ومن الهوى ومن الشبهة، طهر قلبك من هذه الأشياء، الشرك والهوى والشبهة. الإنسان إذا طهر قلبه من هذه الأنجاس الثلاثة كان قلبه مستقيما طاهرا. الشرك، قال ربنا عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لا يؤتون الزكاة، هناك قولان لأهل العلم، لا يؤتون الزكاة هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا قول جمهور الأصوليين، وحشد له العلامة الشنقيطي كلاما كثيرا في ذلك الباب. القول الثاني أن المقصود بالطهارة هنا طهارة القلب بالتوحيد، فالمشركون لا يقولون لا إله إلا الله، فتوعدهم ربنا عز وجل بالويل، والويل على قولين: إما واد في جهنم، وإما بمعنى الهلاك. فيستفاد من ذلك أن القلب لابد أن يطهر من أنجاسه. نجاسة القلب بالشرك اثنين: الشبهات، وأصل الشبهة قلة العلم أو عدمه. ثم الأمر الثالث وهو الكثير بين المسلمين، مسألة الهوى. كل ما الإنسان هواه يروح هو مش ورا هواه، هواه يميل إلى اليمين ورا، هواه إلى اليسار ورا. عاوز اتفرج على حاجة يتفرج عليه، عاوز ياكل حاجة ياكلها، يلبس حاجة يلبسها، عاوز يتفسح بمزاج، كل حاجة بمزاج، هذا إنسان متبع لهواه. إذا لم يجاهد الإنسان هواه يضل ويزل، وأصل كل إثم الهوى. ولذلك ما ذكر ربنا تعالى الهوى إلا مذموما: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه، صار الهوى كالإله الذي يتبع في كل شيء، لابد ما يريده يفعله. طب ما أقدر شيء، لابد يفكر دماغه، بدل ما تفكر في الخير تفكر في الشر. طب سيحتاج إلى أن يكذب يكذب، يحتاج إلى أن يسرق يسرق، يحتاج إلى أن يصاحب الفساق والضلال والمجرمين يصاحب، يحتاج حتى إلى أن يزني يزن، يشرب الخمر المخدرات يقتل. طالما الهوى شغال، الهوى يدعوه إلى كل رذيلة. إذا لم يقطع الإنسان حبل الهوى ضل وزل. والشاهد من ذلك أن طالب العلم حتى يرسخ العلم في قلبه لابد أن يقطع الأشغال وأن يكمل القريحة كما ذكرت، فإذا فعل ذلك رسخ العلم في قلبه وثبت وتمكن واستحكم، فيحصل الانتفاع بالعلم والبركة به. الإنسان ينتفع بالعلم، والعلم ده يبقى مبارك لأن صاحبه قلبه ماذا؟ قلبه سليم، قلبه طاهر، لا سيما إذا صاحبه من الله حسن التوفيق. وإذا أهمل، إذا أهمل أي إذا أهمل القلب إلى حالة الكبر، يعني الإنسان أهمل قلبه ومرت مرحلة الصبع ودخل في مرحلة الكبر، وقد أهمل نفسه وأهمل قلبه، أهمل نفسه بالطلب وقلبه بالطهارة، وإذا أهمل إلى حالة الكبر المغيرة للأخلاق الناقصة للآلات، كان كما قال الشاعر: إذا أنت أعياك التعلم ناشئا فمطلبه شيخا عليك شديد. وقال بعض الشعراء: ما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ما الحلم إلا بالتحلم في الكبر. وما العلم إلا بالتعلم في الصغر. سبحان الله، يعني الأخلاق لابد أن تجاهد لاكتسابها حتى ولو صرت كبيرا، أما العلم فإن طلبه في الكبر فيه معاناة شديدة، وبالتالي أفضل وقت لتعلم العلم عند الصغر. ولو ثقب القلب المعلم في الصبا، المعلم يعني إيه إخواني؟ يعني الذي ملئ علما. ولو ثقب القلب المعلم في الصبا في الصغر لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر، النقش في الحجر. قال علقمة الأثر التالي، وعلقمة هو علقمة بن عبد الله تلميذ عبد الله بن مسعود وله ترجمة كبيرة: ما حفظت وأنا شاب الأشياء التي درستها وحفظتها وأنا صغير فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. وهذا الأمر مشاهد، الأشياء الواحد حفظها صغير الأم بيقولها كأن هي مكتوبة قدامه. هذا قول علقمة، وهذا الأثر إسناده صحيح. وعن معمر قال: جالست قتادة وأنا ابن 14 سنة، وأنا ابن 14 سنة فما سمعت منه شيئا وأنا في ذلك السن إلا وكأنه مكتوب في صدري. يعني كل ما سمعته من أستاذي قتادة كأنه قد نقش في قلبي واستوعبته. أنهي هذا المجلس بهذه الكلمة الجامعة للحافظ البغدادي، وهي نصيحة بالغة لطالب العلم الذي يريد أن يسلك طريقه، وكذلك لمحبي الخير الذين يريدون سلوك سبله. يقول: وينبغي للمتفقه أن يقطع العلائق، العلائق جمع العلاقة، والعلاقة ما يتعلق به الإنسان، يتعلق به يعني إيه؟ يستمسك به الإنسان. طيب لماذا سميت الأشياء التي ينشغل بها الإنسان أو مثلا يستمسك بها بالعلاقة؟ لماذا؟ لصعوبة تركها، لصعوبة تركها. ولذلك سميت قطعة اللحم التي ترسخ في جدار الرحم مؤذنة بالجنين تسمى في بعض أطوارها بماذا؟ بالعلقة، تسمى في بعض أطوارها بالعلقة. فلابد للمتفقه أن يقطع العلائق ويطرح الشواغل. قلنا العوائق، العلائق والشواغل تنقسم إلى ظاهرة وإلى باطنة. الظاهرة كالأعمال المكلة المملة التي لا تدع وقتا لطالب العلم، والباطنة أخطر وهي انشغال القلب بما يفسده لا سيما بما هو من جنس المعصية والعياذ بالله. وينبغي للمتفقه أن يقطع العلائق ويطرح، يبعد الشواغل، فإنها موانع عن حفظ العلم. سبحان الله، الإنسان اللي ينشغل بغير الطاعة ولا يعمر قلبه بالطهارة فإن الله تعالى يعاقبه، ومن أخطر العقوبات أن يصرفه عن العلم وعن حفظه وعن تحصيله وعن الاستفادة به وعن البركة. فإنها موانع عن حفظ العلم وقواطع عن درس الفقيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وأسأل سبحانه أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن الهوى والغاوة والشبهات ومما سوي الأخلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.